9 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. إيران تدعو الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب سريعا وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. والجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. قدم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي تعزيه بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل، الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاما في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق، متأثرا بتراجع حالته الصحية. وقال قائد الثورة الإسلامية في رسالة تعزية بهذه المناسبة أن أحمد جبريل كان رجلا شجاعا قضى حياته مناضلا من أجل وطنه المغتصب وشعبه المظلوم. قدم الرئيس الإيراني المنتخب آية الله السيد إبراهيم رئيسي تعازيه في رحيل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العام أحمد جبريل. وأكد الرئيس الإيراني المنتخب اليوم الخميس في بيان له أن أحمد جبريل كان في جملة المخلصين الحقيقيين للقضية الفلسطينية ومن الداعمين الحقيقيين لمحور المقاومة. وتقدم الرئيس الإيراني المنتخب بالتعازي للأسرة المحترمة للفقيد الراحل ورفاق درب النضال، وإلى الشعب الفلسطيني المضطهد، وإلى جميع حماة القدس الشريف، متمنيا له المغفرة وعلو الدرجات. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب سريعا وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. وفي ختام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي بدأت يوم أمس الأربعاء بوزارة الخارجية الإيرانية وانتهت اليوم، وجه ظريف الشكر والتقدير للوفدين الأفغانيين المشاركين اللذين جعل السلام والأمن والراحة للشعب الأفغاني في مقدمة مفاوضاتهما، وقال إن الشجاعة في السلام أهم من الشجاعة في الحرب، لأنه ينبغي التحلي بالتضحية والسماحة من أجل السلام والتنازل عن المطالب القصوى والاهتمام بمطالب الطرف الآخر. التقى السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد أمير عبد اللهيان أهمية تعزيز واستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المساعدة على عودة السلام والاستقرار في المنطقة. ومن جهته أكد السفير الروسي في طهران أن العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات تلعب دورا مهما في ضمان مصالح كل من روسيا وإيران. التقت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان وفدا من البرلمان الإيراني برئاسة نائب رئيس لجنة الصداقة الإيرانية السورية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني عباس جولرو. وهنأ الوفد الإيراني بفوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه كان لتلك الانتخابات معان ودلالات سياسية متعددة. وبدوري أكدت شعبان أن التعاون البرلماني مهم للعلاقات بين دمشق وطهران، مهنئة بدورها بنجاح الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة وفوز السيد إبراهيم رئيسي بها. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الخميس من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة مركز مديرية الزاهر بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء. وكان الإعلام الحربي وزع أمس مشاهد لتصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاء لزحف واسع شنته العناصر التكفيرية المتمثلة بالقاعدة وداعش في جبهتي الصومعة والزاهر بدعم سعودي وأمريكي. وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة أكثر من 100 من العناصر التكفيرية، كما تمكن الجيش واللجان بالتعاون مع أبناء وقبائل المحافظة من تدمير عدد من آليات العناصر التكفيرية. مزيد من التفاصيل حول العدوان السعودي الذي كثف غاراته على المناطق المأهولة بمحافظة مأرب اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد مكثف للغارات والقصف الجوي للتحالف العدواني السعودي على محافظة مأرب، تجاوزت 3000 غارة خلال النصف الأول من العام الجاري حسب إحصائيات رسمية، خلفت دمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم، ويهدد بحدوث كارثة إنسانية بحق آلاف المدنيين.
الدمار كبير في صروح وفي مأرب بشكل عام. هذه المحافظة التي تعرضت لأكثر من 47,000 غارة، منها جلها على مديرية صروح ومديرية المدينة الأشراف. حجم الدمار كبير جدا، مهما كلفنا الثمن سنقف للعدوان ومرتزقته في المرصاد حتى يكتب الله النصر أو الشهادة.
ويأتي تصعيد العدوان للقصف الجوي بالتزامن مع اشتداد المواجهات والمعارك في محيط مدينة مأرب، المعقل الأخير لمرتزقة العدوان في المحافظة، حيث يسعى التحالف السعودي لرفع معنويات مرتزقته ومعاقبة المناطق والقبائل المأربية المؤيدة للجيش واللجان الشعبية وتحويلها إلى مناطق منكوبة.
شاهدنا حجم الدمار الشامل الذي أدى إلى مأساة إنسانية حقيقية. نطالب المنظمات الحقوقية بلفت النظر لهذه المديرية وغيرها، مديرية مأرب، والتي لاحظنا أنه استهداف ممنهج شامل أدى إلى دمار البنية التحتية بشكل كامل لهذه المديرية وغيرها، مديرية محافظة مأرب.
وحققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية جديدة في البلق والطلعة الحمراء، وواصلت تقدمها نحو مركز المدينة وسط انهيارات كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان.
تتعرض مناطق محافظة مأرب لقصف هستيري من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي، خلف أضرارا هائلة في البنى التحتية وممتلكات المواطنين ومزارعهم، وأدى إلى حدوث مأساة إنسانية.
أفادت مصادر إعلامية باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا. وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مبنى السفارة، فيما فعلت وحدات الحماية منظومتها الدفاعية سيرام تحسباً لتعرضها إلى هجوم، ما تسبب بتساقط شظايا على منازل الأهالي الواقع بمحيط السفارة، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. في سياق مشابه، تعرض رتل لقوات التحالف لانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين محافظتي البصرة والناصرية جنوبي البلاد، وتسببت الهجمات على هذه القوافل العسكرية بإخلال في الدعم اللوجستي لهذه القوات، حيث تأتي هذه الضربات في سياق رد الفصائل العراقية على استهداف مقرات الحشد الشعبي. اقتحم مستوطنون اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني، وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين منهم مجموعة نساء مما تسمى منظمة نساء لأجل الهيكل اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. إيران تدعو الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب سريعاً وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. والجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. إلى اللقاء.
شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدع.
الشعر مدرسة،
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعياً
وفكراً
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلاً،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحاً في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضاً أيام الخميس في الساعة 1:31 ظهراً بتوقيت طهران.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. الوضع الدستوري في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. أما محاور حديثنا في هذا اللقاء: لماذا رفض النظام البحريني تشكيل برلمان انتخابي لوضع دستور جديد أو إدخال التعديلات على دستور عام 1973؟ والسؤال أو المحور الثاني: متى سيكون الشعب البحريني هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور؟ أصدر عالم الدين البحريني آية الله عيسى قاسم بيانا قال فيه إن الدستور الجاري في البحرين هو دستور 2002، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني بإرادة الملك المنفردة منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه. وطالب آية الله قاسم بإرجاع أي تعديل للدستور بأن يكون عن طريق برلمان منتخب انتخابا حرا، وإلا سيبقى أساس العلاقة السياسية بين الشعب والحكم غير قابل للبناء عليه. وقال إن الدستور الجاري اعتماده أو إن الدستور الجاري اعتمدته الإرادة الملكية بناء على مشروع أعدته لجنة فنية استشارية شكلها الملك نفسه. وتضمن هذا المشروع تعديلات قالوا عنها إن الميثاق قد تطلبها وجاءت مستجيبة له. والفلسفة المذكورة لتخريج هذه النتيجة هو أن الميثاق في قوة الدستور، بل إنه في رأي آخر أقوى منه. وعلى ذلك كان على المشرع الدستوري والمشرع العادي بأن يأخذ بتوجيهاته وما يلزم به من تعديلات حتى يكون التشريع متوافقا معه. وتساءل الشيخ عيسى قاسم حول وضع التعديلات على الدستور وقال: وضع هذه التعديلات من حق من؟ تقول المادة 104 من دستور 73: يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، وأن يصدق الأمير أو الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة 35 من هذا الدستور. ولكن دستور 73 قد ألغي قبل الميثاق، ولا وجود لاعتباره ولا لمجلس وطني عند التصديق على الميثاق. وفي هذه الحالة كان المرتقب والطبيعي أن يشكل برلمان عن طريق الانتخاب الحر لوضع دستور جديد أو إدخال التعديلات التي تلتقي مع الميثاق على دستور عام 1973، تعبيرا عن كون الشعب هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور. أحبتنا الكرام، أذكركم بأن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9338-7840-50. نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب أحبتنا الكرام، وإن شاء الله سنتابع هذه المشاركات والمساهمات عبر هذا الأثير وفي هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. الدستور البحريني الحالي قامت السلطات الخليفية بتفصيله وفقا لأهوائها وبحسب تعليمات ورغبات دول الاستكبار العالمي، فهو دستور يخدم النظام ولا يخدم كل الشعب البحريني، ولن يكون الشعب البحريني مصدر السلطة إلا بزوال هذا النظام العميل والخائن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أما الأخ علي الموسوي من العراق يقول: السلام عليكم، تحية. سؤال البرنامج: متى، أي متى سيكون الشعب البحريني مصدر السلطة وبيدي وضع الدستور؟ ويقول وجوابه عند قول الشاعر رحمه الله: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا أيضا يشمل كل الشعوب المظلومة والمنتهكة. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة عبر الواتساب عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي، وضاق الشعب من عصف الردى والاضطهاد. لنا في كل يوم ألف محروم ينادي، سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي.
أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات. وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات. وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار.
ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رسالة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. هذا شيء بسيط وهين، كيف نالت الشعوب المستضعفة استقلالها من الاستعمار القديم والحديث؟ وهو شعب البحرين سينال استقلاله ودستوره بالنضال والصمود. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته: عبر أثير إذاعة طهران، عفوا عبر الواتساب، يقول إن الشعب البحريني سيواصل نضاله حتى استعادة حقوقه المسلوبة من قبل النظام الخليفي، وسيعمد على كتابة دستور جديد يطرح للاستفتاء على الشعب وأصحاب الأرض الأصليين في هذا البلد، وإن وافقوا عليه فسيتم اعتماده من قبل النظام الذي سيبنى أيضا على أساس هذا الدستور. شكرا جزيلا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا عبر الواتساب. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد الحسابي أهلا بكم سيد الحسابي في لقائنا. الله يسلمك سيد الحسابي. هل تعتقد بأن الصيغة التي يتبعها النظام البحريني حاليا في التعامل والتعاطي وفق الدستور هي تمثل أساسا أمينا للعلاقة السياسية بين الشعب والحكم ويمكن البناء عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. لا يخفى على كل
عليكم السلام
من تابع الشأن البحريني وقضية البحرين أن هناك أزمة، يعني تعاقب الأزمنة وتعاقب الأيام مع هذا النظام يتضح بشكل واضح أنه لا يعتبر لأي دساتير ولا يعتبر لأي من المواثيق التي يمكن أن يؤخذ بها أو هناك الشراكة البحرين 73 إلى الآن، منذ حل برلمان 75 إلى الآن، وهو يماطل ويحاول أن يكذب ويحاول أن ينقض العهود والمواثيق. فبالتالي حتى وإن كان هناك دستور حتى وإن كان هناك دستور مع هذا النظام بشكل بسيط وواضح أن هذا النظام يعمل خلاف الدستور ويعمل شيء ينافي كل الأعراف والمواثيق والموسيقى الدولية أو المحلية. دستور مدرد ورق
نعم. طيب
يملي عليه الدستور. لهذا السبب شعب البحرين، وأعتقد أن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم قالها بشكل واضح. بشكل واضح بأن على الناس، على شعب البحرين أن يكون هو الذي يكتب الدستور من أجل سلامته، من أجل أن يبقى حق الناس محفوظ مع هذا النظام الذي لا يرعوي. ولكن
طيب لكن سيد جعفر الحسابي، عذرا على قطع كلامك، يعني لماذا طالب آية الله عيسى قاسم بإرجاع أي تعديل الدستور بأن يكون عن طريق برلمان منتخب انتخاب حرا؟ أساسا وضع التعديلات على الدستور من حق من؟
يعني للأسف الشديد يعني لم يتعاطى النظام مع شعب البحرين بشكل أن هناك حكم وأن هناك شعب يمكن أن يتشاركوا في القرار السياسي. العامل الفوقي الذي يتخذه النظام والعامل الدكتاتوري الذي يتخذ منه النظام هو الشكل الرسمي. نحن نعرف أن النظام أو بالأحرى رأس النظام الحاكم الحالي هو مصدر السلطات جميعا ومستحوذ على السلطات جميعها، ومطالبتنا ومطالبة سماحة آية الله الشيخ عيسى القاسم بأن الشعب هو مصدر السلطات وليس الحاكم. ولكن هذا إذا قلنا أن الشعب مصدر السلطات، يعني أن هو الذي يقرر في السياسة الخارجية وفي السياسة الداخلية وفي الميزانية وفي المشاريع وغيرها. فبالتالي هو هذا النظام إذا كتب الدستور بأيادي شعب ألبع بأيدي شعب البحرين بيد شعب البحرين سوف تنزع هو يعتقد أنه سوف تنزع كل الصلاحيات التي الآن بحوزته.
طيب نعم. طيب سيد الحسابي، فيما يتعلق بالتعديلات على الدستور، يعني يزعم النظام البحريني أن هذه التعديلات تطلبها الميثاق وجاءت استجابة لمطالب هذا الميثاق، كيف تعلقون على هذه الإشكالية؟
بشكل واضح ولا يحتمل اللب أن الدستور أو بالأحرى الميثاق تعرض لفقرة واحدة، وهي أنها أن تكون من دولة إلى ملك إلى مملكة، وهذا لم يخالف عليه الشعب، لأن الشعب يعني لديه من المصارحة ومن الشفافية التي يفتقدها النظام. النظام يعني عندما نذكر هذا النظام بأن شعب البحرين مد الأيدي والأيادي البيضاء أكثر من مرة، ومد حتى حملت سيارة هذا الحاكم الحالي في سكرة، ولكن الخبث والدناءة وعدم الوثوق بشعب البحرين أدى إلى أن يكون هكذا، إلى أن يرمى الدستور 73، ويقوم هذا النظام وهذا الحاكم بخياطة وبكتابة دستور يلائمه على مقاسه وعلى ما يريده هو. لهذا السبب الآن كل الحياة السياسية معطلة تماما، ليس هناك برلمان حقيقي يمكن أن يعتمد عليه في التشريع، ليس هناك من قدرة على هذا البرلمان أن يسائل أو أن يأتي بأي وزير أو بأي متعرض ومستهتر سواء كان بالفساد أو بحقوق الناس إلى المساءلة. هذا يعني ماذا؟ يعني أن لا يمكن لنا ولشعب البحرين أن يقول كلمة، أو إذا كانت الكلمة الحرة الآن يسجن عليها. وأكبر مثال على ذلك وأكثر ليس مثال وإنما أكثر دلالة على أن هذا النظام لا يفتقد لكل ولكل المعايير، وجود الرموز وما يقارب من 2000 إلى أكثر سجين داخل السجون. لماذا؟ لأنه بشكل واضح هذا النظام يريد أن يمارس ديكتاتوريته ويريد أن يمارس عنجهيته على شعب البحرين، ولا يريد أن يكون هناك مشاركة حقيقية. لو كان هناك مشاركة أنا أعتقد أن الأموال التي تصرف على العسكرة وعلى الخيار الأمني بإمكان أي عاقل تفاديه. لو كان هناك عاقل ذو بصيرة بإمكانه أن يخفف والتعامل، ولكن العنجهية والاستكبار والتكبر لدى هذا النظام يعمي قلبه، بحيث لا يمكن أن يتنازل أو أن يسلم أمرا ما إلى شعب البحرين. نعم.
طيب لماذا رفض النظام تشكيل برلمان عن طريق الانتخاب الحر لوضع دستور جديد أو إدخال التعديلات التي تلتقي مع الميثاق على دستور 1973، طبعا تعبيرا عن كون الشعب هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور؟
يعني ماذا أقول، هذا النظام عندما يمارس كل هذه الممارسات اللا شرعية ببساطة لا يريد، يعني هو الخوف من ان شعب البحرين هو شعب الاغلبيه على 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 الاقليه التي تحكم. هذا 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 امر واضح. ولكن في كثير من الدول لو كانوا يحترمون، لو كان الحاكم يحترم نفسه لا اوجد الصيغ المناسبه للمشاركه في 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 القرار السياسي. ولكن هذا النظام يعني معجون بالخوف وبالرعب من شعب البحرين، على الرغم من شعب البحرين يعني في اكثر من فرصه عطى هذا النظام يعني عطى هذا النظام ان يتعايش معه، لكن هذا النظام لا يريد ان يتعايش مع شعب البحرين. ولهذا السبب راينا التجنيس السياسي من جهه، ومن اقصاء من جهه، والتمييز من جهه، والطائفيه من جهه. كل هذه الامور يقوم بها النظام فقط لا لشيء، لانه ليس خوف من
نعم سيد الحسابي، عذرا على قطع كلامك، لكن نريد ان يعني نخرج بنتيجه من كلامنا هذا. برايك يعني في ظل هذا الموقف من النظام، وفي ظل ما تفضل به سماحة الشيخ عيسى قاسم حول ضرورة يعني وضع الدستور المناسب للشعب البحريني، الدستور الذي يلبي رغبات الشعب البحريني، برأيك هذا المسار إلى أين؟ النظام البحريني ماذا سيكون موقفه؟ الشعب ماذا سيكون موقفه؟ القيادة المرجعية سماحة الشيخ عيسى قاسم بأي اتجاه تسير الأمور برأيك؟
يعني لا يمكن التعويل على هذا النظام، ولا يمكن الوثوق بهذا النظام. كل ما أصبح إذا كان هناك ضغط خارجي، ونحن نعرف الضغط من أين يأتي، من البريطانيين والأمريكان. إذا كان هناك ضغط، على الرغم من أن الأمريكان قالوا لهذا النظام أنه لا بد من أن يخلي السجون ويقدم نوعا ما من الامور التي يمكن ان تعيد الحياه السياسيه الى 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 البلد. ولكنه اذا لم يكن هناك فعلا ضغط حقيقي، لن يكون هناك اي تقدم في المسار السياسي الذي يطمح اليه شعب البحرين. وانا اقولها وأقولها وأعتقد أن كثير من شعب البحرين فقد يعني التعايش، أو فقد الوثوق بهذا النظام. وعلينا أن نصبر إلى أن نطيح بهذا النظام الدكتاتوري.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جعفر الحسابي، الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا، حياك.
طابت توقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول الوضع الدستوري في البحرين، محورنا لهذا اليوم، ورفض النظام البحريني تشكيل برلمان انتخابي لوضع دستور جديد أو إدخال تعديلات على الدستور عام 1973، وكذلك أن يكون الشعب البحريني مصدر السلطات وبيده وضع الدستور، وذهب إلى أن النظام البحريني غير مؤهل لقيادة مثل هذه العملية ولإعطاء الشعب حقوقه، لأنه هو الذي انقلب على حقوق الشعب وانقلب على تعهداته والتزاماته التي قطعها على نفسه مع هذا الشعب الذي قدم له الكثير، لكن هذا النظام أبى واستكبر ولم يفي بوعوده والتزاماته للشعب البحريني، بل انقلب عليها ورفض الانصياع لإرادة الشعب البحريني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. نلتقيكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. من روحك الحرة لن نترك الأسرى، من روحك الحرة لن نترك الأسرى. نفديك يا ابن الهم بالدم، ويهون لعينك غالينا فاسلم واغنم. فشراع الغيرة هز شواطينا.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي
من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي، من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. صناعة الفشل بالعراق هاي مهنة يمتهنها كل من إلى اتصال مباشر أو غير مباشر بالمحتل الأمريكي، والمحتل إن كان أمريكي أو إنجليزي من يشوف الوضع بالعراق ماشي على غير هواه يقوم يقوي صناعة الفشل ومهندسيها وينطيهم أهم مناصب الدولة ويمكن أعلاها، وبالمقابل يزيح أي مسؤول أو متصدي كان إلى دور أو خطوة وطنية تعزز استقلال البلد وتصون سيادته. كل زعيم بالعراق خطى خطوة تقطع إيد العملاء أو وقع على قانون أو قرار يقطع إيد العمالة والنهب من ثروات البلد، قوى الاستعمار تقرر معاقبته والتمهيد إلى إزاحته عن المنصب والسلطة. مثلا الإنجليز قرروا قرار نهائي على إزاحة الزعيم عبد الكريم قاسم الله يرحمه يوم اللي وقع قانون رقم 80 بسنة 60. هذا القانون اللي أعاد أكثر من 90% من مناطق الاستثمار النفطي إلى الحكومة العراقية، سبب هزة كبيرة بالأسواق المالية والنفطية بالعالم، وسبب خسائر كبرى للشركات النفطية الغربية. يعني الإنجليز اتحملوا إخراج العراق من حلف بغداد ومشوه للزعيم، بس ما يسكتوا له على قص إيدهم عن النفطات هاي مستحيلة. يقولون عبد الكريم قاسم يوم توقيع على قانون النفط رقم 80 بدأ جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة وإصدار القانون بهالحكاية: تعالوا نوقع على حكم إعدامنا. وبالفعل عدموه ورا 3 سنين بس. هاليوم اسلوب قوى الهيمنة الغربية وعلى رأسها المحتل الامريكي في مواجهة اي شعب قرر مقاومة المشروع الصهيوني امريكي بالمنطقة هو التجويع والارهاب الاقتصادي والمالي. بالعراق اكو عنصر اخر يضغط به المحتل الامريكي على الشعب العراقي، هو صناعة الفشل وتوظيف الفاشلين والفاسدين لخدمة مصالح المحتل وإعطائهم زمام الحكم والسلطة. ولهذا الحكومة اللي ترغم المحتل على الجلاء وتوقيع معاهدة أمنية مدخل لولا جد محتل أمريكي يبقى على أرض العراق يتم معاقبتها وإزالتها بليلة ظلمة. وكذلك الحكومة اللي توقع اتفاقية الصين وتجيب شركة زيمنس الألمانية لحل مشكلة الكهرباء بالعراق وتقدم مصلحة العراق على مصلحة الأمريكي هم لازم تزول ويتم استبدالها باللي نشوفه. حل مشكلة الكهرباء بالعراق يعني القضاء على الكثير من عوامل الفشل بمنظومة الخدمات بالعراق، يعني النهوض بالقطاع الصناعي وإعادة تأهيل هواية من المعامل بالعراق، وهذا يعني حل مشكلة البطالة إلى حد كبير، وكل هذا يعني تعافي العراق وسيره بطريق تحقيق استقلاله. وهذا بالضبط هو عكس ما يتمناه المحتل الأمريكي. قطاع الكهرباء العراقي محكوم عليه بالانهيار عند الأمريكي من سنة 2006، وهذه شهادة من الراحل أحمد الشلبي الله يرحمه، السامعها انذكر بيها والما سامعها خلي تفضل يسمعها.
يعني أنا أريد أقول لك أنا حضرت اجتماع مع رئيس الوزراء عند تكليفه لأول مرة سنة 2006 مع جنرال كيسي قائد قوات متعدد الجنسيات في العراق. حضرنا بالاجتماع، رئيس الوزراء قال عندي أولويتين، أولوية الأولى هي قضية الأمن والثانية كهرباء. كيسي قال لك وركز على الأمن ما كهرباء. سنة 2006 أنا احتجيت عليك، قلت هذا رئيس الوزراء ده يصير جديد دريد كهرباء العراق، قال ماكو كهرباء.
من رئيس وزراء عراقي يخلي الكهرباء ثاني أولوية في إدارته للدولة ويجي جنرال أمريكي يقول له ماكو كهرباء، انسى الكهرباء، معناتها أنه الكهرباء أصبح سلاح بيد المحتل لقمع الشعب ومنع من بناء بلده. من يستبدل عقد شركة زيمنس الألمانية ب 14 مليار دولار مقابل إحياء قطاع الكهرباء وحل مشكلته نهائيا بالعراق، من يستبدل مشروع ربط كهرباء العراق ويا الأردن ومصر بقيمة أكثر من 30 مليار دولار وتبقى ملكية الكهرباء لمصر ويبقى مصير كهرباء العراق مرهون بدولة أخرى، هاي لازم شو نسميها يا أبوي؟ من شهادة الدكتور الشلبي الله يرحمه نعرف من المتهم الأول في عدم نجاح الدولة العراقية بحل مشكلة الكهرباء من بعد 2003 رغم صرف أكثر من 80 مليار دولار من أجل إنشاء محطات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالعراق للكهرباء. يهدنا وحبايبنا، أمريكا بشهادة أكبر الخبراء والمحللين السياسيين الأمريكان نفسهم هدفها محو العراق وتحويله إلى دويلات ولقم صغار، فشلون تخليه ينجح بحل مشاكله وأهمها مشكلة الكهرباء؟ عمي، ما دام الأمريكي إلى وجود وقرار بالعراق ما تنحل بالعراق حتى مشكلة الكهرباء. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعنا
بالظهار،
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة، من